برنامج شؤون عسكرية.
من إذاعة سبوتنيك بموسكو رحبوا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم. أنا محمد جمعة وأبدأها بالعناوين. إسرائيل ترسل وفدا إلى باريس لاستئناف مفاوضات صفقة الأسرى. البوندستاغ الألماني يؤيد قرارا بتوريد أسلحة بعيدة المدى إلى قوات كييف. سحب الجنسية التركية من أكبر قيادات جماعة الإخوان المسلمين. وإلى فلسطين، حيث وافق مجلس الحرب الإسرائيلي على إرسال وفد برئاسة رئيس جهاز الموساد إلى باريس من أجل استئناف المفاوضات حول صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة حماس. ويأتي القرار بعد ثمة مؤشرات إيجابية تشير إلى تليين حماس لمواقفها. للحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب في غزة ينضم إلينا الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء واصف عريقات. أهلا بك سيادة اللواء في برنامج شؤون عسكرية، وأبدأ معك بالمؤشرات الإيجابية من إرسال وفد تفاوضي إسرائيلي رفيع المستوى من حيث الصلاحيات، وهم رئيس الموساد والشاباك، إرسالهم إلى باريس. هل هذا يعني سيادة اللواء مزيدا من المرونة من قبل إسرائيل؟
إسرائيل وضعت خيارين، خيار إرسال الوفد وتوسيع التفاوض، أعطاء صلاحية لتوسيع المفاوضات. الخيار الثاني هو توسيع العملية البرية، فبالتالي نحن أمام هذين الخيارين. يعني بمعنى هذا تهديد من إسرائيل، إن لم تنجح المفاوضات ستذهب إلى حرب برية باتجاه رفح لمزيد من الجرائم ومجازر الحرب. أعتقد أنه المقاومة الفلسطينية بحسب المعلومات قدمت تنازلات، لا يمكنها أن تقدم تنازلات أكثر من ذلك، وخاصة أن سقف إسرائيل يعني أنها تريد إبقاء الباب مفتوح على مصراعيه من أجل استمرار عدوانها في قطاع غزة والحصول على ماذا تريد دون أن تقدم شيء، وهذا ما لا يمكن للمقاومة الفلسطينية أن تقبلته إذا ما أصرت إسرائيل على ذلك.
سيادة اللواء، هناك سؤال يطرح دائما لكثرة غموضه، ما هو المطلوب إسرائيليا من دخول رفح؟ هل الهدف حماس أم الإبادة الجماعية وتدمير البنية التحتية؟
يعني إسرائيل منذ الحرب البرية حتى اليوم هناك هدفين معلنين وهناك أهداف غير معلنة. الأهداف غير المعلنة هي قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وتهجير القسم الباقي. الأهداف المعلنة القضاء على القوة العسكرية، القضاء على قدرات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتحرير الأسرى بالقوة العسكرية. هذا لم يتم تنفيذه حتى الآن، لم يتم تحقيقه حتى الآن. لا القضاء على المقاومة لأن المقاومة ما زالت قوية وقادرة وتشترك، والأسرى ما زالوا موجودين. ما تحقق حتى الآن هي الأهداف غير المعلنة. يعني هناك 100,000 شهيد وجريح ومفقود حتى الآن. هناك تدمير للبنية التحتية الفلسطينية. هناك تهجير للفلسطينيين، 1,300,000 نازح الآن موجودين في رفح، وهناك قتل للحياة. والآن يعني بعد القتل بالطائرة والمدفع والدبابة وقتل مقومات الحياة، الآن حرب التجويع، وكلها تحت عنوان حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.
يمكن للمملكة المتحدة أن توقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في حالة القيام بعملية في رفح. السؤال هنا، لماذا لا تتوقف لندن عن توريد الأسلحة قبل بدء العملية؟
ولماذا تشارك لندن؟ طائراتها الآن تشارك مع سلاح الجو الإسرائيلي في فوق قطاع غزة، وهي ترتكب ذات المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
قال بلينكين إن مجموعة 20 ملتزمة أيضا بتمديد الهدنة الإنسانية في غزة. سيادة اللواء، هل يمكن القول إن الولايات المتحدة تدعو عمدا إلى هدنة إنسانية فقط وليس وقف إطلاق النار للسماح لتل أبيب بإعادة بناء قوتها؟
هذا موقف معلن. يعني بايدن شخصيا تحدث أكثر من مرة وقال أنه مع الهدنة وليس مع وقف إطلاق النار. والخلاف بينهما، بين نتنياهو وبايدن، أن الجيش الإسرائيلي تأخر في تحقيق يعني الإنجازات على الأرض، وخاصة أنه تم تقديم كل ما يلزم له من معدات قتالية، من طائرات حديثة، من قنابل محرمة دوليا، من قوات ربما من قوات الدلتا شاركت أيضا على الأرض وكل الإمكانيات الأمريكية سخرت من أجل أن يستعيد الجيش الإسرائيلي هيبته وقدرته في الردع وتحقيق أهدافه في قطاع غزة، ولكنه لم يحققها، أخفق في ذلك، وهذا هو سبب الخلاف. أما كلاهما هو مشتركين في الجريمة وفي مجازر الحرب وفي تحقيق الأهداف المعلنة وغير المعلنة. الأمريكي هو صاحب القرار، وأعتقد أنه منذ اليوم الأول كان بإمكانه أن يضبط إيقاع نتنياهو وقراراته في حرب الإبادة الجماعية.
نتنياهو يقدم رؤيته لليوم التالي بعد الحرب، احتفاظ إسرائيل بقطاع غزة وإغلاق الحدود بين غزة ومصر واستبدال وكالة الأونروا بوكالة أخرى. سيادة اللواء، كيف تقيم هذه الرؤية؟
يعني هذا مخطط منذ بن غوريون حتى الآن، وهناك عقيدة اسمها عقيدة جابوتينسكي تنفذ على أرض الواقع، بمعنى أنه على العربي، قالوا قبل الفلسطيني، على العربي والفلسطيني أن يقبلوا بأن يكونوا عبيدا لنا أو أن يهاجروا أو أن يقتلوا. وحينما كان هناك ائتلاف بين نتنياهو وبين سموتريش وبن غفير، تم توقيع هذا الائتلاف على أساس خطة الحسم، يعني الانتقال من إدارة الصراع إلى حسم الصراع، بمعنى تطبيق هذه الخطة، خطة عقيدة جابوتينسكي، بمعنى أن يقبل الفلسطيني أن يعيش عبدا أو أن يهاجر أو أن يقتل. شرعوا فيها في الضفة الغربية منذ سنتين تقريبا، وهم الآن يستكملون هذه الخطة في قطاع غزة. وأنا أعتقد أن نتنياهو ما زال يعمل تحت هذا السقف، ولكن هناك الآن عقيدة اسمها عقيدة الفلسطيني، بمعنى أن الشعب الفلسطيني يتحمل كل هذه العذابات، كل هذه الآلام، كل هذه الدماء، كل هذه الدموع، كل هذه المجازر والجرائم، ويقول لا للتهجير. والمقاومة الفلسطينية سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة تستفسل في التصدي للاحتلال الإسرائيلي وتحرمه من تحقيق أهدافه سواء كانت المعلنة أو غير المعلنة على الأرض.
أعلنت فلسطين عن تكثيف جهودها للانضمام إلى الأمم المتحدة على أساس كامل. هل من الممكن أن يجبر هذا إسرائيل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية برأيك؟
يعني إسرائيل تعلن على لسان نتنياهو، وقد يعني أجرى تصويتا قبل يومين يعني في الكنيسة الإسرائيلي وفي مجلس الحرب وفي المجلس الوزاري المصغر، كلهم مجمعين على عدم الموافقة على هذا الطرح.
الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء واصف عريقات، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. وإلى آخر تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أيد البوندستاغ الألماني قرار فصائل أحزاب الائتلاف حول نقل أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا. ينص القرار على أن الدعم العسكري طويل الأمد لأوكرانيا يشمل إمدادها بأنظمة القتال والذخيرة الإضافية اللازمة حتى تتمكن من تنفيذ ضربات نحو أهداف ذات أهمية استراتيجية تقع في الخطوط الخلفية للقوات الروسية. ولم يتم ذكر صواريخ توروس بشكل مباشر. ميدانيا، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أقوى المركبات الأمريكية المدرعة من طراز M1150 أسولت بريتشر بعد تدميرها من طرف الجيش الروسي في أفديفكا، بينما كان يفترض أن هذه المركبات ستخترق خطوط الدفاع الروسية. للحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا، ينضم إلينا من ألمانيا الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي الدكتور جاسم محمد. أهلا بك دكتور جاسم في برنامج شؤون عسكرية، وأبدأ معك من تأييد البوندستاغ قرارا يدعو إلى توريد أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا. يعني هل يمكن الآن اعتبار برلين شريكا في المزيد من الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على الأراضي الروسية؟
إن توريد ألمانيا إلى أسلحة متطورة أو بعيدة المدى إلى كييف بدون أي شك هو يعتبر ألمانيا شريكا في الحرب، برغم أن ألمانيا لا تعتبر ذلك شراكة ولا تعتبره انخراط أيضا في الحرب، لكن من الناحية القانونية أن استخدام أسلحة ألمانية في حرب كييف ممكن أن تكون متورطة كييف في جرائم حرب أو إبادة أو ربما استهداف المدنيين. في القانون الدولي يمكن اعتبار ألمانيا شريك كييف في الحرب ضد روسيا.
البنتاغون لا يستبعد تزويد أوكرانيا بصواريخ أتسموس بعد مصادقة الكونغرس على التمويل في حال جرى ذلك وتم قصف العمق الروسي. السؤال هنا دكتور الذي يفرض نفسه هو ما هي المصلحة من دفع روسيا لاستخدام الأسلحة الأكثر رعبا؟
الولايات المتحدة دائما هي تقدم الأسلحة إلى كييف، ولاحظنا أنه الكونغرس أيضا في الغالب هو يقدم الأسلحة المتطورة من ضمنها الصواريخ التي ممكن أن تكون بعيدة المدى تستهدف ربما أهداف روسية. مصلحة الولايات المتحدة في جر أو استفزاز روسيا في استخدام أسلحة أكثر رعبا يخدم السياسة الأمريكية. هي الولايات المتحدة تستثمر هذا الموضوع في ربما المبالغة في التهديدات المحتملة من قبل روسيا، وكذلك في التضليل الإعلامي بكسب حلفاء جدد، وكذلك تعزيز علاقاتها مع حليفاتها، خاصة لو تحدثنا عن دول أوروبا، بتضخيم هذه المخاوف عند الأوروبيين من احتمالات أو تهديدات محتملة من روسيا.
فرنسا أعلنت عدم فعالية المعدات العسكرية الغربية في الواقع الأوكراني، هل هذا تبرير فرنسي لعدم قدرة الأسلحة الغربية على كسر مسار العملية الروسية الخاصة، بينما القوات الروسية كل يوم تحقق الانتصارات ولا سيما في معارك الدبابات؟
تصريحات أو إعلان فرنسا بأن الأسلحة التي يتم تقديمها من الناتو ودول الغرب إلى كييف هي غير فاعلة، هو لا يبرر بصراحة الفشل الذي تشهده كييف في عدم إنجاز يعني أي تقدم عسكري. المشكلة هي لا تكمن في الأسلحة بقدر ما يمكن في أيضا التدريب والخبرات وكيفية استخدام هذه الأسلحة، ولذلك نلاحظ أنه كانت تروج دوما كييف بأن هنالك هجوم مضاد، ونلاحظ فشل الهجوم المضاد وخسارة أراضي جديدة. هذه جميعها تقول بأن أوكرانيا لا يمكن الرهان عليها في كسب حرب ضد روسيا، لكن المشكلة هي ليس في الأسلحة بقدر ما هو في قدرة كييف في الحرب.
دكتور جاسم، هل سمعت أيضا بأن الولايات المتحدة تنشئ مواقع تدريب عسكرية تحاكي الحرب في أوكرانيا؟ هل هذا يعني تمهيد لإرسال قوات عسكرية أمريكية إلى أوكرانيا؟
إن وجود مناطق تحاكي الحرب في أوكرانيا داخل الولايات المتحدة لا يعني عزم أو رغبة الولايات المتحدة والناتو بالانخراط المباشر في حرب أوكرانيا. فهذا النوع من المحاكاة تقوم به الولايات المتحدة في عدد من الحروب لأغراض التدريب، لكن استبعد أن يكون هنالك انخراط مباشر. الانخراط المباشر هو مرفوض من قبل دول الأعضاء في الناتو وخاصة دول أوروبا، هي تقدم الدعم لكن تحاول أن تنأى بنفسها من أي انخراط مباشر في الحرب، كون ذلك سوف يقوم بتصعيد الحرب بين الطرفين.
الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي الدكتور جاسم محمد، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، كل الشكر والاحترام لكم. وفي ملفنا الأخير إلى تركيا، حيث كشفت حسابات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين سحب السلطات التركية الجنسية من محمود حسين مرشد الجماعة والمقيم في تركيا. قالت وسائل الإعلام المصرية إن قيادات إخوانية بدأت بمغادرة الأراضي التركية عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر، من بينهم عناصر إعلامية وعناصر من حركة حسم الإخوانية وكذلك عناصر أكاديمية كانت تعمل في الجامعات التركية، كما تم التضييق على عناصر أخرى وتقييد أنشطتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وشنت السلطات التركية حملة مداهمات واسعة النطاق على عناصر الإخوان المقيمين في تركيا، كما وقامت باحتجاز من لا يحمل أي هوية أو إقامة أو جنسية، وفرضت أيضا قيودا مشددة على تحركات عناصر مدانة بالإعدام وتابعة للجماعة أو موالية لها. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الباحث الاستراتيجي والخبير في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب. أهلا بك دكتور حسام في شؤون عسكرية. وأبدأ معك من سحب السلطات التركية الجنسية من مرشد الجماعة والمقيم في تركيا محمود حسين، هل هذا إرضاء لمصر أم فعلا موقف جدي ونهج جديد في السياسة التركية؟
لا، أنا بتقديري أولا أن السياسة التركية لا سيما في حزب العدالة يعني لم تستغني عن الولاء لتنظيم الإخوان المسلمين العالم، وبالتالي هي سياسة فقط لمناورة ومحاولة اكتساب الصداقة المصرية، لا سيما وأن مصر قد يعني أعلنت أنها يعني تحمل قيادات الإخوان المسلمين في مصر مسؤولية المرحلة الماضية، وبالتالي العلاقات التركية المتمثلة بأردوغان مع أردوغان أنا بتقديري أنها محاولة جديدة تركية لأولا الدخول إلى المنطقة العربية بالعموم وأيضا لمنطقة الشرق الأوسط من خلال البوابة المصرية، لا سيما في ظل الحرب الحاصلة الآن في غزة، وبالتالي أردوغان يريد أن يحصل بعض الأوراق السياسية بما يتعلق في الحضور على مستوى الحالة السياسية أتحدث في المشهد الفلسطيني ومشهد المفاوضات الحاصلة حاليا ما بين إسرائيل من جهة وما بين المقاومة. أما مسألة سحب الجنسية هي قد تكون الحكومة التركية أنها شرحت، وهذا ما حصل فعلا خلال الأيام الماضية، أنها شرحت مع الشخصيات الإخوانية أنها مضطرة لهذا السحب دون أن تعلن عن الأهداف الحقيقية أو حتى الأسباب الحقيقية التي دعت لسحب الجنسية. بتقديري هذا لا يغير في مسألة الإقامة لهؤلاء على الأرض التركية رغم سحب الجنسية، وبالتالي هي محاولة غزل لأطراف عربية على رأسها مصرية بما يتعلق بإيحاء الانفصال عن الإخوان المسلمين، أتحدث عن الجناح العربي تحديدا والقيادات العربية. أما مسألة حزب العدالة فكل ما يعلم ويدرك أنه كولاء وانتماء وأيضا كهيكلية تنظيم عالمي حتى المصريون هم يدخلونها فيها، وبالتالي لم يتغير شيء في مسألة التنظيم العالمي أو حتى في مسألة الهيكل التنظيمي والإداري للإخوان المسلمين.
قيادات إخوانية بدأت بمغادرة الأراضي التركية، هل هذا مرتبط بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر؟
وقد يكون شرطا من شروط الحكومة المصرية التي طلبتها أساسا أو قدمتها للحكومة التركية تحديدا لحكومة أردوغان، وأنها تعتبر كعربون صداقة أو كورقة لإثبات حسن نوايا الحكومة التركية بزعامة أردوغان تجاه مصر.
بعد هذا الموقف دكتور حسام، كيف ستصبح علاقة الإخوان المسلمين بتركيا ولا سيما بعد أن أدار أردوغان ظهره لهم؟
الإخوان المسلمون حتى اللحظة يعني ينظرون إلى أردوغان هو الأقرب إليهم في منطقة الشرق الأوسط في العموم، لا سيما وأن حزب العدالة يعني هو في السلطة ويحكم تركيا، وأيضا هناك نفوذ لحزب العدالة من خلال الوجود في السلطة التركية، وأيضا هناك نفوذ للرئيس التركي لأسباب كثيرة، أتحدث هنا عن النفوذ في منطقة الشرق الأوسط بالعموم، أتحدث عن الوجود التركي في سوريا في ليبيا في اليمن، اليوم هناك علاقات أيضا في قطر وهو حاضر الأكبر والأكثر حتى في الساحة الفلسطينية، هذا الأمر طبعا يحقق مكاسب أيضا سياسية لحركة الإخوان المسلمين، وتجد حركة الأخوان المسلمين العالمية أن صدارة أردوغان تحديدا للواجهة السياسية وحتى الواجهة الدينية لها كأمانة مكتب أو كتنظيم عالمي أن يكون حاضرا أردوغان فيها ويحقق يعني حضورا وتأثيرا أيضا، هذا مهم جدا. وبالتالي أعتقد أن الخلاف لن يكون خلافا يؤدي إلى انقلاب حقيقي، أستبعد ذلك تماما. حتى اللحظة ما دام حزب العدالة في السلطة وأردوغان على رأس هذه السلطة في تركيا، فلن يكون هناك انقلاب حقيقي من الإخوان سواء مصريين أم حتى سوريين أو غيرهم على تركيا. ولكن من الممكن إن تبدلت فعليا المعاملة وأيضا الترتيبات وإعادة التنظيم والهيكلة، من الممكن أن يؤثر ذلك.
وكيف تنظر مصر إلى هذه الخطوات من قبل تركيا، مع العلم دكتور أن ورقة الإخوان قائمة في الصميم التركي؟
مصر يعني ليس أمامها أو لديها خيارات كثيرة، لا سيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث عن عمق خارج الحدود المصرية، وأيضا هو يبحث عن علاقات مع دول أوروبا وأيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو بحاجة إلى عقد اتفاقيات اقتصادية بينية مع تركيا والاستفادة منها، وكذلك هو بحاجة لكسب أردوغان وحزب العدالة لما يتعلق في مسألة أن لا يكون هناك أجنحة عسكرية للإخوان المسلمين يشتغلون في مناطق مصر، أتحدث هنا تحديدا في سيناء. وبالتالي يعلم أنه حتى لو لم يلتزم أردوغان وحكومته وحزب العدالة بما يتعلق في الإعلان التام أو التخلص التام من الأخوان المسلمين، أتحدث القاذعين أو القاطنين في تركيا، لكن بالمقابل أردوغان يلتزم بأمن مصر ولن يتدخل أو حتى لن يكون هناك عمليات إخوانية قد تؤثر على النظام المصري أو على الجيش المصري. هذا جانب. الجانب الآخر، أيضا الحكومة المصرية بحاجة للتنسيق مع أردوغان في ليبيا. في الآونة الأخيرة كان هناك نفوذا واضحا وحتى تأثيرا وتنافسا سياسيا وعسكريا في ليبيا. اليوم التفاهم المصري التركي في الملف الليبي يحقق مكاسب سياسية لدولة عربية جارة لليبيا، وهذا ما يراه عبد الفتاح السيسي، ويريد أيضا أن يقدمه للقارة الإفريقية في العموم على أنه استطاع أن يحقق فيها شيء، وأيضا للجامعة العربية باعتباره عضوا فيها. لذلك هو بحاجة لأردوغان، كما أن أردوغان الحكومة التركية بحاجة لمصر لعقد اتفاقيات اقتصادية وتنمية موارد تركية، وأيضا لحضور أكثر ولو سياسيا في الساحة العربية.
الباحث الاستراتيجي والخبير في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، كل الشكر والاحترام لكم. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا أيضا من القاهرة الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور بهاء محمود. أهلا بك دكتور بهاء في شؤون عسكرية، وأبدأ معك أيضا من سحب السلطات التركية الجنسية من مرشد الجماعة والمقيم في تركيا محمود حسين. دكتور، ما الذي ملأ الكأس حتى تأخذ أنقرة هذا الموقف من أقرب الحلفاء العقائديين لها؟
أنا في اعتقادي أن جماعة الإخوان المسلمين عموما وليس في تركيا فقط أو هم أداة، كان هناك يعني شكوى دائما من مصر قبال المفاوضات ما بينها وبين تركيا حول عودة العلاقات على أكثر من ملف، في الملف الليبي وبجانب الملف الإعلامي، ملف احتضان تركيا لقيادة الإخوان المسلمين الذي بعض منهم أو لم يكن معظمهم عليهم أحكام، وبالتالي لا يجب أن يكون هناك يعني مفاوضات لعودة علاقات مع كل هذه الأزمات، فكان لزاما على غلق كل الملفات حتى يكون هناك نوع من أنواع يعني بدء مفاوضات أو على الأقل تكون هناك علاقات طبيعية. فبالتالي كان ملف الإخوان المسلمين ملف يجب غلقه ويغلق فيه طريقين. الطريق الأول أن توقف المنابر التي تهاجم مصر من تركيا، وبالتالي كان طبيعي جدا موضوع إسقاط الجنسية، لأنه لم يعد الآن بعد زيارة رئيس تركيا لمصر لم يعد في الإمكان قبول أن تكون أوراق إخوانية لدى النظام التركي ضد مصر، ليس مقبولا بعد تطور العلاقات، بالإضافة لأنه لم يعد ملف الإخوان في المنطقة عموما ملف مهم. يعني لا توجد دولة حتى هذه اللحظة يوجد فيها جماعة إخوان المسلمين لهم باع أو لهم قدرة أو لهم حتى يعني نقول الورق الرابحة في أي إدارة ملف في أي منطقة في أي دولة، لا في تونس ولا في المغرب ولا في الجزائر ولا في ليبيا هم الطرف الأقوى. وفي ظل أيضا أنه لم يعد حتى هذه اللحظة بقايا لما يسمى الربيع العربي، ومن ثم عادة استخدام ورقة الإخوان المسلمين في أي دولة الآن، وبالتالي كان لزاما أن يتم غلق هذا الملف.
إذن ما هو مصير القيادات الإخوانية في تركيا بعد هذا التقارب التركي المصري؟
يعني بحسب المعلومات التي والتقارير أنه بعضهم سوف رحل بالفعل إلى ألمانيا إلى بريطانيا، والبعض الآخر ربما إلى الدوحة، بصرف النظر عن مع العلم أن يعني أنا بعض الدول لم توقع بروتوكول تبادل المجرمين، ففي هذه الحالة قد لا تسمح بعض هذه الدول بترحيلهم. أما في حال إذا كان في نقطة توقيع عليهم توقيع معاهدة تبادل السجناء أو المجرمين، هذه الحالة سوف ترحلوا إلى مصر. مع العلم أيضا أن مصر قد لا تشغل بالها بكل يعني بكل الأعضاء أو كل المسلمين، بشرط أن ارتكب جريمة كبرى إرهاب قتل أو حرض على القتل أو ما خلاف ذلك من جرائم كبرى. تبقى في أوروبا من أهم الدول كما قلنا ألمانيا وبريطانيا على رأس الدول. بريطانيا وعلاقتها بالإخوان المسلمين ومخابراتها ويعني رؤيتها إنه ملف مهم، وكان حشد الإخوان الجديد يعني توفى في بريطانيا، بالإضافة إنه كانت مناقشات كثيرة حصلت بريطانيا على وجود الإخوان المسلمين ولم تنتهي بترحيلهم، مع العلم إن هناك يعني ليس هناك وفاق سياسي بالكامل بين بريطانيا ومصر، ومن ثم وجودهم في بريطانيا مقبولا إلى حد ما بالنسبة للنظام البريطاني وبالنسبة أيضا للنظام الألماني.
يعني هل ستسلم تركيا برأيك الإخوانيين المطلوبين للعدالة في مصر؟
لو بس إن في بعض منهم سلم بالفعل منذ قبل زيارة الرئيس، لكن بحسب الاتفاقيات حسب حاجة مصر ما ضغط على تركيا في هذا الملف ربما يرحلوا جميعا، إن لم يكن بعضهم بالفعل رحل من تركيا مبكرا قبل أن يعني تحسن العلاقات بين مصر وتركيا.
وهل ستقبل مصر هذا الغزل التركي المؤقت دكتور، لأن نهج الإخوان المسلمين بحقيقة يعني هو الذي يقود السياستين الداخلية والخارجية في تركيا؟
يعني هي مسألة ليس مسألة غزل بقدر ما هناك مصالح متبادلة، وبالتالي هو ما يفعله لمصلحته الشخصية وليس حبا في مصر. الرهان على العداوة مع القوى الإقليمية الكبرى يأتي بخسائر كبيرة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى العسكري وعلى كل المستويات، بالإضافة أن تركيا كانت قبل هذا التطبيع كانت دولة معزولة بحكم المسلمة العربية في آسيا وما في أوروبا، لم تحصل على كل ما تريد، وبالتالي كان يجب استخدام الجزء الآسيوي أو الجزء المحيط بالدول العربية حتى لا تخسر تركيا كل شيء، وبالتالي هو ليس قدرا بل حاجة إلى العلاقاتها العربية محيطها العربي وحتى محيطها الإسلامي، ومن ثم ما تفعل تركيا لمصلحتها لمسألة أنه تحاول كسب الكثير من الملفات الاقتصادية خاصة في مسألة البحر المتوسط مركز الطاقة. هناك مشروعات عدة كان المفترض أن يعني يتم التباحث فيها، منها مسائل يعني حوض المتوسط والتنقيب فيه، الحدود البحرية بين الدول المتشاطئة فيه، ملفات نقل الغاز، واعتبار تركيا دولة وسط يمكن التعويل عليها كمركز مراكز الطاقة على أساس أنها لا تنتج لكنها على الأقل قد تستقبل وترحل مرة أخرى. وكانت مباحثات مع دول عدة في مسألة يعني نقل الغاز الإسرائيلي قبل الحرب وغيره، وبالتالي هي مسألة يعني مفيدة للجميع.
الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور بهاء محمود، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. مستمعينا الأفاضل، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من شؤون عسكرية، كنت معكم أنا محمد جمعة.